بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، سنكمل الآن جزئية متبقية. قد استعدي معكم بعض الشيء الآن، لأن طبعا الشاي بيتعب شوي ويرهق، أتكلم عن نفسي، ها، ويجيه بعض الإرهاق مع الوقت، فنبي نمر ببعض الشيء بسرعة على بعض القضايا. تعرفون الآن حتى لا تروح علينا المسائل، احنا تكلمنا عن أنواع المتسائلين، صح؟ قلنا هناك أسئلة للطفل، هناك أسئلة استشكالية من مؤمن، صح؟ وهناك أسئلة مرتاب، وقلنا بالنسبة لأسئلة المعاندين اللي هي أسئلة يراد منها التعجيز ولا يراد منها أحيانا لذا، فهذه لا نلقي لها بالا، سنعرج عليها بشكل سريع بعد قليل في مفارقة معروفة في الفلسفة ينتحلها بعضهم ويطرحها على المسلمين. طيب، من هو المرتاب؟ هو الشخص الذي أدمن الشك، يعني جلس فترة أشهر أو سنة سنتين وهو مدمن بينه وبين نفسه في استمتاعه بالشك وبين هذه الأمور، حتى وصل إلى مرحلة الانبهار بالشكوك والاستسلام لها، وبأنها هي العلم وهي العقلانية وهي الذكاء، استسلم. في هذه الحالة إذا طرح مثل هذا إشكالات على القرآن وعلى السنة وعلى الدين، هل من الحكمة أنك تجيب عليه بآيات من القرآن من الحديث؟ هل من الحكمة أيضا أنك تدخل معه في نقاش تحاول تقنعه وتزحزها عن يقينه الشكي؟ لا، أنا في تصور الشخصي مثل هؤلاء الذين لا يبحثون عن علاج، إنما خلاص منبهر بالشك، أفضل وسيلة اللي سميتها برضو في إحدى المقالات قد يقطع رأس الشك سيف الشك، استخدام مبدأ الدحض الذاتي. شفتوا سالفة كتاب الشكوك، الرجل الذي ألف كتابا في الشكوك وقال تندمت أن ولدي، ماذا أجابه ذلك المعتزلي؟ قال شك أن ولدك حي وأنه شك أنه قرأ وتهل. هذا اللي يسميه الدحض. ما معنى الدحض؟ بمعنى التفنيد، الرد، التفكيك، التلاشي، هذا معنى الدحض، يعني واضح؟ الدحض الذاتي أنك تسلط الشك على الشك نفسه. إذا كان الشك نتائجه صحيحة وصحيح، فيفترض أنه يكون يقبل العدل ويشكه في نفسه، الشك نفسه. طبعا لازم من أمثلة، سأتيكم بعض الأمثلة الآن. فقد يقطع رأس الشك بسيف الشك، ما عاد يصلح تجيب يقينيات القرآن ولا قواعد عقلية، لأن بعضهم يلح إلحاح شديد جدا في الانبهار بالشكوك، فما في حل إلا أنك تزعزع وتزلزل ذلك اليقين الشكي، لأن بعضهم أدمن وأكثر وتواترت عنده رؤية لأن الشك له منزلة وأنه الذكاء والعقلانية، فمثل هذا ما عاد صار من الممكن أن يتنازل عن تلك العقلانية وعن ذلك الذكاء الذي هو اسمه في الحقيقة الشكوك والتشكيك والتردد والحيرة، ما عاد أصبح من السهل يتنازل عنها. فالعلاج الأمثل من وجهة نظري أنك تسلط الشك عليه، على شكه نفسه. يعني إذا قالك مثلا القرآن فيه وفيه وفيه، قلت تعال سؤالك هذا خذ كلمة كل كلمة اطرح عليها إيش؟ أسئلة أو سؤال. لذلك في النقطة الثانية قلت قطع أوصال الشك، لا تروح تجاوب أساسا مو مقتنع. أسهل شيء عليه يقول لك غير مقنع، أسهل شيء يهز كتوفه يقول لك غير مقنع، تقول تفحص تنهار عند أعصابك، لا أساسا مو مطلوب منك أنك تجاوبه في هالحالة، لأنه إذا عرفت أن من هذه النوعية، ترى هذولا مو قليل ولهم كثير بس موجودين بس مو قليل، اللي هو المرحلة اللي يقعدوا يستمرون في سرية في عالم من المتعة السرية حتى وصلوا إلى التشبع بالشك، هذول موجودين على تويتر وفي بعض المواقع في فيسبوك موجودين. لذلك هذا أنسب طريقة في ظن أنك تجابه الشك بالتشكيك في الشك نفسه، قطع أوصال الشك، فككه بهدوء، قف عند كل كلمة، بيتي مثال بعد شوي، مو بكلمة فقط، حتى التراكيب، تركيب مثلا زي التركيب مثل إيش، مثل نقول مياه معدنية، هذه جملة تسمى إيش؟ مركبة، مياه معدنية، لكن مياه كلمة، لكن مياه معدنية كلمة تركيب مركبة. انظر ما قبل السؤال، يعني في نفس سياق الكلام، انظر ما قبله وما بعده، فكر في الاعتراضات، في الاعتراضات على هذا السؤال، قابل للاعتراض، قابل للمخالفة ولا غير قابل؟ ما في شيء غير قابل، صح؟ لأني سأعامله الآن ليس المنطق الدين والعلم، سأعامله المنطق، منطق الملحد وكيف يفكر الملحد، أو كيف يفكر هذا الذي وقع في الشك إلى الصورة التي انبهر بالشكوك الإلحادية. الذي يحدث بعد ذلك طبعا من المهم جدا عندما يطرح لك سؤال لا تجاوب السؤال نفسه، فكر، مهم جدا تفكر في مقدمات احيانا، لان كل سؤال في الغالب يصير له ايش؟ مسلمات منطلق منها. وانا بعد قليل بضرب مثال وبتتضح لكم كل هذه الامور ان شاء الله. لذلك العلماء منهم ابن تيميه وغيره من العلماء اللي تكلموا في هذه المساله قالوا في بعض الذين متشبعين ببعض الافكار البدعيه والافكار الفلسفيه في مرحله تسبق الاجوبه عليهم، سموها مرحله الهدم. لك لا تبدا عليه باجوبه، لك مهما قلت من ادله عقليه سيقبل ولا ما يقبل؟ لن يقبل، لانه خلاص تلبس بحاله انبهاريه بالشك. وبالتالي في مرحله تسبق الاجابات اسمها مرحله الهدم. هدم ماذا؟ هدم الشك، وهدم الشك ومنطلقاته. هذا اللي نسميه الدحض الذاتي للشك، سلط الشك على الشك، بعد قليل سياتي. لماذا ايضا؟ الاسلام منظومه متكامله. عندما ياتيك شخص يطرح عليك مسائل في القضاء والقدر، مسائل القضاء والقدر متعلقه بصفات الله عز وجل، صح؟ صفات الله عز وجل متعلقه بالايمان بوجود الله عز وجل، المساله مترابطه. فاذا اجبت عن ذلك الاشكال فقط فانت في الحقيقه لن يقتنع، لانه اساسا هو المنظومه الفكريه اللي عنده، التصور الذهني اللي يسمونه الاطار المنهج المعرفي اللي عنده الشخص نفسه مختلف عنك ولا يشابهك؟ مختلف. فبالتالي اجابتك على ذلك الاشكال او على ذلك السؤال لن يفهمه ولن يتفاعل معه، لانه البنيه الفكريه اللي عنده مختلفه عن البنيه الفكريه اللي عندك، فبالتالي ما يصلح انك تجاوب بهذا. لذلك انا اقول ليس كل من يطرح سؤالا نذهب نروح نجاوب عليه. بالأحيان المطلوب ماذا؟ نستحضر الاستعلاء الإيماني في أننا يكون هذا الدين يعلو ولا يعلي، نهاجم ولا ندافع. فهمت الفكرة الآن شلون؟ لأن قبل قليل تذكروا لما تكلمنا عن سلطة الأسئلة، إذا تركت له المجال سيخترع لي كل شوي سؤال، صح؟ وصير أنا في جانب المتهم وهو المحقق، وهو الجنرال الذي يحقق معي. لا يا حبيبي، احنا في فضاء النت ولا يمكن استخدم معك مثل هذه الطريقه الاستسلاميه. انا ند لك، تلقي سؤال سالقي اسئله على اسئلتك، اهاجم ولا ادافع. انتبهوا، بعض الصالحين بعض الطيبين الذين يملكون اراده طيبه ويحاولون العلاج هذه المشكله يذهبون للبحث عن اجابات في مثل هذه الحاله. انا ارى ان هذا غير مناسب. فهمت وجهة نظري ليش مو مناسب؟ لأنه لا بد من مرحلة الهدم لتسبق مرحلة البناء. ولازم أيضا هذا الرجل أو هذه البنت الذي الفتاة الذي تشبعت بانبهار بالشك وبأنه هو العقلاني وهو الذكاء، لا بد أن الأسئلة الشكية المضادة هذه اللي تأتي على أسئلتها أو تأتي على شبهاتها تساعد على إيش؟ على أن الشك يزال عندها قوي ولا ينخفض، يزال عندهم قوي ولا ينخفض في الحالة ذي. شك يقابل شك وشوفوا شو ينتهي الأمر إليه. ما أدري وصلتكم الفكرة ذي ولا لا؟ طبعا بالمثال يتضح إن شاء الله أكثر. في مسألة أيضا، كثير من هؤلاء الشباب اللي عندهم تقلب، اللي عندهم طوائية، اللي عندهم يعني ذا، وهم بالفعل ودك إنك تساعدهم، وهم يطلبون منك النجدة أحيانا داخل أسرة ولا دا من أقارب ولا من الزملاء أو من طلابك أو من أحيانا شخصية هذا الشاب أو هذه الشابة لا تتلائم مع أنك تروح تعطي إجابات. يفضل أنك تساعدهم على الوصول للأجوبة ولا تعطيهم. تعطيهم مراجع، تعطيهم كذا، دعه يقتنع بنفسه. لأنه في 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 مرحلة معينة إذا قمت تعطيه جواب يقول لك وش جبتك جاهزة؟ أنا قاعد في سنوات وأنا أفكر الآن ولا أشهر وأنا أفكر في الموضوع هذا، تجي بس كذا أجوبة مقولة ما جاهزة. ثم يقول لا تمارس الوصاية علي. أنت شايف نفسك طبعا الشاب، كثير من الشباب حنا مرينا بهالمرحلة هذه، يعني ما يعني الواحد لازم يعترف بها، ما تحب أحد يجيك يسوي نفسه أنه فاهم عليك، دكتور شيخ عالم، بدك أن تصير الروس متساوية. لذلك لازم ننتبه لهالنقطة هذه، لازم تعطيه فرصة لأن يقتنع بنفسه، إن شاء أن يقتنع، إن أراد أن يقتنع، إن أراد أن يهتدي دح ويقتنع بنفسه، إلا أن يطلب منك الجواب ويلح عليك ويشعر بالفعل أنه قلق من وجود الجواب أو تشعر من صدقه يعني. أما الأصل فمثل هذه الحالة، حالة الوصول للارتياب، شوف إحنا ما نتكلم عن الأطفال ولا نتكلم عن في مرحلة، لا نتكلم عن مرحلة متقدمة الآن اللي هي موجودة الآن في تويتر وفي الفيسبوك وفي بعض المواقع الاجتماعية وفي بعض المواقع المنتديات، موجود هذا الكلام اللي موجود أشخاص يبثون مثل هذه الشبهات. طيب الشاب عادة في مرحلة يعني المراهقة وما بعد المراهقة بقليل إلى أن يصل عمره تقريبا لحد 30 أو أقل بقليل، دائما الشاب مسكون بفكرة الاستقلال الفكري وأن يستقل ذاتيا، التمرد. تشوفون المراهق والمراهقة اللي عندهم بنات مراهقات أو شباب مراهقين، أول ما يطلعوا شيء يحب يوافق أبوه وأمه، يوافق أباه وأمه ولا يخالفهم، يحاول يعاند. طيب المعاندة وش تفيده هنا في كثير من الأحيان؟ إثبات ذات، وأنه صار رجل أو صارت بنت وصار لها كلمة. أمها تقول مثلا اختار اللون الفلان، وذي يقول لا أنا اختار اللون. ففي في في نوع ما في يعني حالة عمرية، مرحلة عمرية لازم الواحد يراعيها في هذه النقطة تحديدا. واضح؟ فدعه يقتنع، هذه أنا أرى أنها مبدأ صحيح، ولا يجب أنك تقول أنا الذي أعطيتك الفائدة وأنا الذي عشرتك على الكتب، لا هذه مسائل مذمومة ولا يقبلها منك، ولا يقبل أنك تمارس عليه الوصاية. بل إنه حتى لو طرحت له أفكار معينة بشخصيتك الآن أنك شخص تحاول تقنعه سيقاوم هذا، لأنه كان يقول أنت ستقتحم حصوني، حصون قناعاتي، حصون شكوكي، أنت ستقتحمها، وبما أنك ستقتحم هذه الحصون أنا سأبادر بماذا؟ بمقاومتك والدفاع. واضح؟ طيب هذه دعه يقتنع، هل تأخذ وقت طويل ولا قصير؟ تأخذ وقت طويل. طيب في بعض الإخوة عندهم اقتراحات وبعض الاستدراكات إن شاء الله أذكرها في آخر الجلسة. طيب في نقطة ثانية أنا لاحظتها مع البعض، مو كلهم طبعا، لأنه بعضهم يصير مسألة جماليات الكون، الوقفة عند مثل وردة، الوقف عند مثلا حديقة، التفاعل مع مشهد مثلا المشهد المخلوقات الله عز وجل، بتعطل ما يتفاعل معها، اللي هي الجماليات الكون، وهي عنصر أساسي في الاقتناع بوجود الله عز وجل، متعطل. بل إن بعضهم صرح لي بأنه ما يدري، يعني هو متأكد أنه يكره نفسه بس مو متأكد أن يحب أحد، بل أنه يقول تجربة الحب هذه مع أمي مع أبوي مع أخواني ما أشعر بها، ما أعرف شيء اسمه حب. طيب إذا كان ما يحب أمه ولا يحب والده، تتوقع أن يحب الله عز وجل؟ سؤال بس لكم، ما ترون الله عز وجل قرن التوصية بالوالدين والبر بالوالدين بعبادته سبحانه؟ فما يحتاج أروح أدور لأجوبة ولا هذا، عنده مشكلة وين الآن؟ زي ما قلتهم قبل شوي في اللي عنده فوضوية في التفكير، ما تروح تعطيه أجوبة، ما يتفاعل معها ولا يستفيد منها. أيضا اللي هو عنده متعطل عواطف، متعطل، عنده صقيع، صقيع مشاعر، عنده فقر في العواطف، هل تتوقعون أن يتفاعل مع المخلوقات ومع الكون ومع ذا؟ أبدا، يمر عليها ولا كأنه شاهد شيء. لذلك هذا في الحقيقة يصير العقل عنده واقع الحال، اللي يعانون من السوداوية والكآبة واقع الحال، هذا العقل عقل إيش؟ مشلول، لأن جزء أساسي منه اللي جانب العواطف وجانب إدراك الجمال، اللي تعرفون القيم، تكلمون دائما عن القيم أنها ثلاثة عناصر أساسية، ركائز أساسية، الحق والخير والجمال. فالذي عنده شكوك في الحق ولا يتفاعل مع أي شيء يتعلق بالخير وبالمحبة وبالأخلاقيات والسلوكيات المحمودة، ويغافل عن مسألة الجماليات مطلقا في الكون، يعني لا يرى في السماء جمالا، لا يرى في البحر جمالا، لا يرى في الحدائق جمالا، لا يرى في، متعطل. وهذا ترى واقع. ليش؟ لأن هؤلاء هم اللي نسميهم أحيانا متشائمين، اللي أصحاب النظرة السوداوية، زين، اللي عندهم كآبة، المكتئبين، اكتئاب الشديد، هذا اللي يعانون من النقطة هذه. فإذا صار وقع فيها بالحقيقة، فأنت مطلوب منك تحرك ذلك العقل المشلول حتى يصير جاهز على الأقل أن يدرك جماليات الكون مخلوقات الله عز وجل. لذلك هو يمر على الآيات في القرآن يقول كلام ما تفاعل معه، ما أنظر للجمل، للإبل، للمخلوقات، ما أحس بأي شيء. المشكلة مو في الدليل، المشكلة وين صارت الآن؟ العقل نفسه طبعا تعرفون الآن حتى الأطباء المعاصرين وغيره يتكلمون عن العاطفة والعواطف وين مكانها عند الأطباء المعاصرين؟ الدماغ، فهي جزء من العقل المفكر. وقضية الفصل بين العقل وبين القلب أو العقل والعاطفة هذا فصل غير صحيح. إذا تلاحظون القرآن دائما يتكلم على أن مناط الفهم وأدوات الفهم وين؟ في القلب، لكن ما في فصل. وحتى الآن يعني بعد قليل يمكن نعرض كتاب للدكتور عمرو شريف اسمه أنا تتحدث عن نفسي، يتكلم عن آخر ما تكلم علماء الأعصاب والمتخصصين في الطب وغيره على أن قضية أساسية جدا، وهي أنه هذا الفصل بين الـ بين الـ بين العقل والروح أو الفصل بين العقل والقلب يعتبرونه من مخلفات القرون الماضية وغير صحيح وغير دقيق. بل إن بعضهم يتكلم صراحة الآن أنه العقل هو عبد لل، بعضهم صراحة العقل يقول هو عبد للعواطف، إن العواطف تتحكم في العقل تحكم كبير. طبعا لن أعلق على هذه الأمور، هذه أمور مجال نقاش وجدل وفيها أخذ وعطاء، بس أنا يعني أحاول أن يعني ألفت انتباهكم إلى أهمية هذا الجزئية، وهي أن العقل المشلول اللي هو تلبس بالاكتئاب وتلبس بالسوداوية غير قادر في الحقيقة على أن يتفهم أدلة وجود الله عز وجل وصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ولا هذه الأمور كلها. فانتبه لهذه النقطة. طبعا هذه ليست متكررة بكثرة لكن موجودة عند البعض منهم، خاصة ممن يعاني انطوائية شديدة، اكتئاب، كراهية للذات، تقلب، عنده تقلب شديد في المزاج، تلقاه يوم من الأيام يضحك ومبسوط والحياة مفتح، ثم يومين قلبه قوية برة وصك على نفسه، يصير عنده إيش؟ تقلب في المزاج شديد جدا، يعني وجدانيا عنده شبه يعني تعطيل في جوانب متعلقة بمعاني الحب والجمال والخير. طبعا الحب أقصد الحب، حب الوالدين، حب كذا، حب يعني هذا هو الذي يقود في الحقيقة إلى حب الله عز وجل. فإذا ما اختبر هذه المشاعر ولا هذه العواطف كيف تطالب بحب الله عز وجل؟ هو ما اختبرها في المحسوسات صح؟ فما بالك بالغيبيات؟ ما يمكن، استحالة. فكيف تطالب بحب الله عز وجل؟ لا يمكن تطالب بحب الله عز وجل إذا كان هو غير قادر أن يتفاعل مع أمه ولا مع والده ولا مع إخوانه ولا مع عاطفيا، غير قادر على التفاعل. طيب الآن عندنا مفارقة مشهورة في يعني أو تذكر في بعض كتب الفلاسفة القديمة، ورأيت بعض اللي صار بينه وبينهم حوار ذكرها لي مرة يعني على سبيل أنه بيحرجني. يقول: هل يستطيع ربك أن يخلق حجرا لا يقدر على حمله؟ هذا اللي يسميه الآن مثال على التشكيك وتهافت الفكر الإلحادي أحيانا، هذا نموذج من ضمن النماذج اللي وصلتني عبر الإيميل. زين، هل يستطيع ربك أن يخلق حجرا لا يقدر على حمله؟ إن قلت نعم يستطيع فمعناه أنه غير قادر، وإن قلت لا يقدر فمعناه أنه لا يستطيع. جاوبني يا ذكي، كذا يسوون الحركة يعني، جاوبني يا ذكي. طبعا أنا أول شيء أقول له: يا حبيبي، هذا من الفلسفة الإغريقية وقديمة، يوم كانت الآلهة متعددة، وفينوس وإيزيوس ومدري إيش وعرفت كيف، هذا كانت مطروحة على الآلهة. أنت تتكلم مع الله عز وجل الذي أنزل القرآن، تشعر أن هذا بيأثر فيني؟ سؤال سخيف المفارقة هذه. الآن مارسوا عليها نقد الشك، دخلوا الشك عليها الآن، قطعوا أوصالها. أنا أقول ابدأ وقطع أوصال التشكيك متوكلا على الله، هاجم السؤال بكل ثقة، شوف رفع الروح الجهادية عندكم ها، وأطلق رصاصة أسئلتك. إيه مو بدقيقة، أكثر، بس أبغاك تستخدم نفس الطريقة اللي هي، وحتى الأخوات أيضا حتى ما ننسى. الآن أساسا الكلمة هذه مبني على خطأ جسيم، ما أدري هي طلعت عندكم بالألوان ولا يمكن عشان أنا مركز على يستطيع ولا يقدر. إيه، فأنت مارس عليها مسألة إيش؟ هم الآن هذا تشكيك؟ سؤال ولا مو بسؤال تشكيك هذا؟ إيش رأيكم؟ تشكيك في قدرة الله عز وجل صح؟ طيب أنت طلبنا أقولكم، قلنا المرتاب إذا طرح مثل هذا السؤال يتشبع بالارتياب تمارس عليه إيش؟ تشكيك في الشك. كيف تشكيك في الشك؟ أنك تأخذ بعض العبارات تطرح عليها أسئلة، جرب تشوف نفسك على طول شو فيها، ما يطالع شيء. الاستعلاء الإيماني يا شباب مهم جدا الواحد يفكر فيه الآن. الله عز وجل أمرنا بالاستعلاء، بمعنى أننا نشعر بأننا العلو بالعلو العلو بالإيماني، ثقة بالله عز وجل، ثقة بهذا. لذلك الفكرة دي ساقطة، وبعد قليل من يوم تطرح عليها سؤال سؤالين ستنهار الفكرة، أو هذا السؤال من يوم تطرح سؤال سؤالين ستنهار الفكرة. أعطيكم دقيقتين فيما أرتشف قليلا من الشاي، ها إيش رأيك؟ فكروا، يلا فكروا واطرحوا الأسئلة الآن. أعيد لكم الشريحة، أعيد لكم الشريحة هذه اللي هي قطع أوصال الشك، سخافة سلعة شيش طاووك أشياء أوصال، ها؟ طيب السؤال تفضل. يعني أبغاكم تشوفون الآن، لأن أصبر يا وليد، أصبر يا شيخ وليد، أنت من الهوامير. لا لا سؤال معي معي الله يبارك، بس الآن أعطيكم ثلاث دقائق كفي يا شيخ عبد العزيز، ولا أنت حليت المسألة خلاص؟ يا سلام عليك، يعجبني الاستعلاء الإيمان. دقيقة بس أصبروا أصبروا لين تخلص الثلاث دقائق ونفتح مجال إجابة.
لو سمحت دكتور، أنا بعقب على السؤال نفسه فقط.
طيب تفضل.
الله سبحانه وتعالى أعطانا منهجية في القرآن جميلة، لما أحد الكفار أنكر البعث والجزاء قال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالله سبحانه وتعالى ما أعطاه إجابة، أعطاه سؤال. أعطاه سؤال: أنت يعني من البداية أساسا من اللي خلقك يعني؟ يعني هذا أسلوب جميل في الرد على الشكاكين.
الله يجزاك خير، والله تعضيد يمكن الكلام اللي قلناه في هذا. شكرا لكم جدا، شكرا لكم، الله يحفظكم. طيب فكروا الآن، لكم ثلاث دقائق يا شباب، اقتحموا واطلقوا الرصاص وراكم خايفين، يلا كل واحد يطلع ذا ويطلق رصاص الفكري، طبعا هو رصاص الأسئلة، ولا التشبيهات دي تودينا في داهية والله. وش نقول أجل؟ ها؟ إيه بس أبغاكم تخافون. تفضل
أستاذ. إذا كان الهاد ارتبط بالذكاء والتفكير ورفض السائد والشجاعة، إذا كانت هذه الصفات كلها جذابة يعني وتكون وسيلة دعائية للإلهاد والوصف الملحد، كيف يمكن يعني مواجهة هذه الأفكار أو هدمها بحكم أنها توجه للمراهقين غالبا؟
طيب هو شغلنا اليوم كله في هالمسألة، الجواب على السؤال هذا شغلنا اليوم كله، بس يمكن هل دخلتم معنا من البداية؟ طيب تأذنون تخلون السؤال للأخير لو تكرمتم، بس لأنه أنا ودي الآن ثلاث دقائق عشان يفكرون الشباب والشابات في الإجابة، وبعدين نفتح مجال لو تكرمتم، يعني وقت استقطاعي فقط ثلاث دقائق تفكرون في المسألة وتضعون أسئلتكم، وما تدريب يعني، ها. طيب يلا نبدأ على بركة الله. ثلاث دقائق لكم يا شباب، خذوا كلمة كلمة. خلصتوا كتبت السؤال؟ كتبت السؤال؟ لا دقائق ثانية عشان يلا قاطعونا بلاهم يا شيخ. شوف قليل من التفكير أدى إلى جواب جميل جدا. تفضل شيخ عبد العزيز.
أن هذه العبارة أصلا مستحيلة. صحيح. والأمر المستحيل لا يعلق به استطاعة قدرة،
لأنه إن كان قادرا وقادر سبحانه وتعالى، هذا أحد الأوجه، لا في أوجه ثانية أساسا. نفس المفارقة مبنية على ماذا؟ على أن الاستطاعة غير القدرة، فإذا كان قادرا سيكون مستطيعا، صح؟ ما يمكن. فالسؤال نفسه مبني منطوي على ماذا؟ على أن الاستطاعة مقابل القدرة، من صفات الله عز وجل القادر، ولا لا؟ القادر. تفضل يا شيخ.
السؤال: هل يليق بالقادر أن يصنع شيئا لا يقدر عليه؟
هذا ما يمكن أساس. إذا كان قادرا لا يمكن يكون هناك شيء لا يقدر عليه.
ما الحكمة في
القادر؟ القدرة الكلية لله عز وجل لا يتعاظمها شيء. ثم هل الخالق سبحانه هو الذي سيحمل الحجر كما يقول السؤال عندنا في الإسلام؟ لا، غير كذا. إنما أمره إذا أراد شيء، ها، إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون. أليست هناك ملائكة؟ صح. أليس هنا تعليق على ماذا؟ كما قلت لكم أصل السؤال مصدر من وين؟ من مناقشات الفلسفة الإغريقية اللي كانت مبنية على تعدد الآلهة. فإذا يجي واحد يتذاكى يسوي علينا هذا السؤال، نوجه عليه نفس الأسئلة الشك الآن. طيب خذ لفظ الاستطاعة، صح؟ هل هو مقابل للقدرة؟ ضد القدرة؟ الاستطاعة ضد القدرة؟ هل الاستطاعة ضد القدرة؟ يعني معنى إذا استطاع لا يقدر وإذا قدر لا يستطيع؟ لا، ليس ضدها. طيب ما هي الصفة لله عز وجل اللي عندنا احنا المسلمين؟ قدرة، قادر. طيب وش في أسئلة ممكن تطرحونها بعد؟ تفضل يا شيخ إبراهيم. بس ميكروفون ميكروفون عشان يسمعون.
في طريقة تصلح في المناقشة لكن ما تصلح كتأصيل علم، للصفصفة المعاكسة، تجرد السؤال من معاني،
وهذا مطلوب الآن، جردهم يعني. تفضل.
يعني قال لك الاستطاعة كله، وش الاستطاعة؟ من فين جبت الاستطاعة؟ نوع من التطفيش.
لا بس الكلام اللي قاله الشيخ عبد العزيز قبل شوي مهم جدا، انه اصل السؤال مبني على استحالة، على شيء مستحال، على شيء محال، لا يليق بالله عز وجل ولا بقدرة الله عز وجل ولا يدخل في ديننا مثل هذا الأمر. تفضل.
السؤال هذا ما بيطلع من واحد
عقلاني، بيطلع من واحد. لا يسوونه هم يحاولون.
واحد يصفصف
يعني.
مستحيل. اي نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
أنا جاء على بالي تعليق على هذا السؤال.
تفضل.
بطريقة ثانية.
تفضل.
لما يسألني هل يستطيع ربك أن يخلق حجرا لا يقدر على حمله؟ أرد عليه السؤال بسؤال آخر، هل تستطيع فعل لا تستطيع فعله؟ هل تستطيع أن تقوم بفعل لا تستطيع فعله؟
صفصطة معاكسة الإجابة.
أيوه. يعني هنا بالتأكيد حيقول لا. أو ما أعرف يعني
بالفعل، وهو أن قال الأمر اللي قالها الأخ عبد العزيز قبل شوي لأنه استحالة، كيف أستطيع أقدر وأن لا أقدر؟ كيف أستطيع زمانك صدرت الشيخ؟ ها؟
تأصيل علمي ولا فقط؟
لا، هي يسمونها مفارقات، اللي هي من باب اللي يسمونها المغالطات الجدلية، هذه مغالطات، مغالطات الإحراج، يسمونها قياس الإحراج أحيانا يسمونها. تفضل شيخ.
جد من يفعل ذلك؟
مستحيل. أنت قصدك النهاية أنه مستحيل هذا الأمر. تفضل شيخ عبد الرحمن. هنا يستطيعون أن يعني يخترعون ويوجدون ويبدعون ما يحمله، فهي مبنية على مفارقة غير عقلانية أساسا. تفضل. على أن بعض الشباب ترى يوم السؤال ذا أحرجهم، تدري إيش؟ لأنه من يوم جاء السؤال فكر في إيش؟ الإجابة، وراح يدور في القرآن في السنة كذا، تعلم الصفصطة معاكس، فهمهم أنت إبراهيم. أنت سنتين في المناقشات. أي والله علمتهم أنا، تعلمهم الشباب. حلوة الأخ إبراهيم الحديثي، يعني طالب هو، يعني يمكن 20 سنة عمره، 21 ما شاء الله، في جامعة الملك سعود قسم قانون. بس أنا يعني ذهلت لما زارني في المكتب وسمعت بعض أفكاره وكذا، حتى عندنا عبارات جميلة جدا، الله إن شاء الله ينفع به. طيب من في أحد عند الشباب مداخلة؟ أحد الشباب عنده مداخلة؟ خلاص؟ طيب. هو كلها قائمة على التعجيز، هذه الأسئلة التعجيزية اللي أقول لكم أنه في هذه الحالة يطرح عليك مثل هذه الأسئلة وسائل المعارضات وكذا، أنت وجه لها أسئلة.
دكتور بارك الله فيكم.
تفضل يا دكتور، تفضل.
أنا حقيقة تبادر إلى ذهني أول ما قرأت السؤال إبراهيم عليه السلام يوم حاجة في ربه.
نعم.
فقال تأتي بالشمس من المشرق، تأتي بالشمس من المغرب،
تأتي بها من المغرب،
تأتي بها من المغرب، نعم، فبهت الذي كفر. يعني ممكن نرد السؤال بهذا السؤال، أيضا ممكن نرد بمسألة السماوات والأرض، يعني إذا كان الله عز وجل قادر على رفعهم وقادر قادر على رفع السماوات وبسط الأرض، فلا يعجز سبحانه على رفع الحجر.
انا وجهه نظري لا تجاوبون هذا الجواب، انا ابدا اقول ما يعني لا تعطيه هذا الجواب، لا تعطي، انا هذا وجهه نظري يا اختي الكريمه، لا تفتح مجال اني اجي اتكلم عن القدره، لا ابدا، انت انسفها بالصفصطه المعاكسه، حلوه عبارتك اللي قالها ابراهيم، جاوب بالاسئله، اقرب على اسئله، وسيؤول الامر الى الاستحاله، زي ما قال الشباب اكثركم الان، سيؤول الامر الى ان هذا اساسا مستحيل، وقال عبد الرحمن قبل شوي، قال البشر اذا اخترعوا شيء سيكون، إذا كان قادر على اختراعه بالتأكيد سيكون قادر على ماذا؟ الحمل. هذا أساسي، اللي استطاع أن يقدر على هذا الأمر استطاع أن، فبارك بقدرة الله الكلية، قدرة الله الشاملة، قدرة الله التي لا يعجزها شيء، الذي أمره بين الكافي والنون، فأساساً السؤال ساقط أساساً لمبدأ الاستحالة. طيب طيب في نقطة كيف نهاجم الإلحاد، هذه نقطة أساسية في قضية أيضاً الأشخاص المعاندين أو المكابرين اللي تكلمنا عنهم قبل قليل وموجودين، ولا أريد أن أطيل فيها كثيراً لأنه يبدو بعض الأشياء اللي ذكرناها تكفي إن شاء الله لذا. من المهم جداً أنك لا تأكد على ثاني مرة أنك في بعض الحالات، خاصة الحالات المتقدمة من الشك هذه أو التشكيك أو المعاندين الكبار مثل هؤلاء المكابرين، فليس من المطلوب أنك تستسلم للإجابات، المطلوب منك تفعل ماذا؟ تهاجم للدافع وتعطي الإجابات، لا تتبرع بالإجابات للشخص اللي يفعل ذلك، إنما تقابل تلك الأسئلة الاستشكالية بطرح أسئلة استشكالية. لذلك الإلحاد له نقاط ضعف ولا لا؟ هو ضعيف كله، لكن إشكالية انتشاره مهم أنك تشخص نقاط الضعف في الطرح الإلحادي. الإشكالية الكبيرة اللي عندنا الآن موجودة أن الإلحاد قاعد يهاجم، الإلحاد والتشكيكات اللي صاير الآن في تويتر وفي الفيسبوك وفي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والوسائل الاتصال الحديثة صار يتخذ الآن موقع إيش؟ المهاجم. وبالتالي كأنه يظهر الدين ومتدينين الآن عند كثير من الشباب أنهم ضعفاء، بل الواقع مو بكذا الحقيقة أبدا، إنما هو استغل هذه النقطة وبدأ يهاجم في طرح هذه الأمور. لذلك هو الآن كما هو ملاحظ الآن هو يعني طرحهم خاصة رؤوسهم الكبار في حسابات في تويتر بالذات وفي الفيسبوك هي اللي تغذي الشبهات تحديدا. هذه تجد طرحهم دائما في مكابرة، كبرياء تعالي، دائما في سخرية بالدين، سخرية في شتم لله عز وجل، شتم للأنبياء بأقذع الألفاظ، بأقذع الألفاظ. لا تتخيل شتيمة ممكن تقال لأحد إلا وقد قيلت في الله عز وجل أو في الرسول عليه الصلاة والسلام. والله إن الإنسان يعني يقشعر جلده وشعر جلده من قراءة بعض الكلام، من شدة انحطاطه في بعض المواقع، شدة انحطاطه في مقدسات. أين من الله سبحان الله، لا أحد أصبر على أذى سمع من الله، صحيح. لذلك هو مدامه شرس واتخذ هذا الموقع في التشكيك، الشباب عادة الحجج والمناظرات وكذا يرونها في الغالب زي إيش؟ كل مباريات. هم يشجعون من يكون في النهاية، هذا طريقتنا إحنا كلنا، نشجع من بيصير، ننبهر بمن؟ بالقوي، صح؟ المهاجم الشرس المتكبر الساخر. لذلك أحيانا مطلوب منك أنك تكون في الهجوم، بس طبعا مو بتصل مستواهم، لأنهم هم لا ينطلقون من أي مبدأ، أن تنطلق من مبدأ العدل وتنطلق من مبدأ يعني شرف الخصومة لذلك ما يمكن أن تنزل إلى مستواهم في 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 بعض الأمور، لأن عندك دين يحجزك، هو ما عنده شيء يحجزه. زين، في نقطة هم الآن قاعدين فرحانين فيها، وأنا في ظني هي نقطة ضعف وليس نقطة قوة. فرحهم بإيش الآن؟ أول يوم كان في إلحاد ماركسي، إلحاد شيوعي أيام الاتحاد السوفيتي، تذكرون يعني أو سمعتم على الأقل تقديركم أكثركم صغار في السن، كان هناك كتابات عن من؟ كتابات ماركس ولينين، صح؟ وإنجليز اللي هو مع ماركس صديق رفيق ماركس، فكان ممكن ترد على الإلحاد الشيوعي الإلحاد الماركسي، ترد عليه بماذا؟ بتناقضات ماركس، بتناقضات كتابات لينين، بتناقضات كبار الملاحدة والنظرية والتطبيق، وأيضا تفاوت الكلام الطرح. المشكلة اللي صار مع الإلحاد الجديد وهم يرون أنها قوة لهم أنه يقول لك أنا ما عندي أساسا لا كتاب مقدس ولا عندي سنة، واضح الكلام هذا، ولا عندي مرجع. تقول لها ريتشارد دوكينز يقول لك أهبل، هو نفس الملحد أهبل أنا ما أتقتنع به، تقول له في حاول قدر الإمكان يطلع قدامك أنه إيش بلا مرجعية بلا شيء. والحقيقة أن هذا من الواجب أن نتخذ نقطة ضعف ليست نقطة قوة، كثير من الناس يرون أنها إيش نقطة قوة، لأنه ينطلق الآن بدون مرجعية، فبالتالي أنت لك مرجعية فقاعد يهاجم مرجعيتك القرآن السنة وأنت قاعد تتلقى، فلذلك أنت استخدمت طريق الهجوم وليس طريق الدفاع بطرح الأسئلة ببيان نقطة مهمة ذكرها علي عزة بيقوفيتش في كتابه الإسلام بين الشرق والغرب. يقول إذا أتيت تناقش النظرية داروين في النشوء والارتقاء بذكر الأدلة المضادة ستجد أدلة لدى الغربيين والعلماء الآخرين أدلة إثبات وفي أدلة مضادة فلن تصل إلى نتيجة في النهاية. لكن من المهم أن تركز على عجز النظرية، ليس على الردود، على عجز النظرية. قال مثلا نظرية داروين لا تفسر لي لماذا الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يهوى الشعر وعنده تعلق بالآخرة. نظرية داروين ما تفسر لي هذا الأمر. فبالتالي هي ثقافة، كل الشعوب البشرية عندها ثقافات، يعني مثلا طريقة الغناء، طريقة الاحتفالات، طريقة الأعراس، طريقة زين. يقول لماذا البشر عندهم مثل هذه الثقافة؟ ليش البشر عندهم شيء اسمه ثقافة؟ نظرية داروين لا تفسر لي هذا الأمر. عجز. فالإلحاد لديه عجز ولا ليس لديه عجز؟ هؤلاء أصحاب الشبهات والمتشكلين لديهم عجز ولا ليس لديهم عجز؟ عجز. حتى في نظرية داروين، نظرية داروين الآن غير قادرة في حدود معرفتي الآن بحسب اطلاعي، وأنا كنت طبعاً أنا أحيلكم في نظرية داروين على الأخ عبد الله الشهري وعبد الله العجيري أعمق مني جداً يعني ومفاهمين، لكن أنا في حدود اطلاعي الشخصي وقد يكون قليل أن النظرية غير قادرة على أن تعطيني جواب أنه بعد مثلاً 10,000 سنة أو 100,000 سنة كيف سيكون شكل الإنسان؟ ماذا سيتغير فيه؟ هذا أيضاً تدخل في ماذا؟ في العجز. وحنا درسنا في نظرية المعرفة وفي ما يتعلق بعلم المناهج أنه النظرية التي غير قادرة على التنبؤ هي في الحقيقة نظرية قاصرة. تعميم النتائج. هذه أساسيات. هم قد يعممون النتائج لكن غير قادر على التنبؤ بماذا سيحدث بالضبط وتحديد. يعني أعطني الآن بالتحديد، هل الإنسان بعد 10,000 سنة يصير لها أصبع سادس في يده، ولا ينقص واحد، ولا إذن تطلع لها أو كذا زعانف مثلا، ولا يطلع لنا مثلا حسب نظرية داروين يعني. فبالتالي هم ما يستطيعون الآن بالفعل الآن لا يستطيعون أنه بعد يحدد لك بعد 5,000 سنة 10,000 سنة 100,000 سنة 1,000,000 سنة أن الإنسان بيكون في كذا. هذا يسمى إيش؟ عجز. العجز. لذلك علي عزت بيكوفيتش مهم كتابة جدا في قضية التأكيد على قضية عجز نظرية داروين في تفسير أشياء متعددة في حياة الإنسان. إذن احنا ما نلاحظ قضية المضادة بالأدلة المضادة فقط، نركز على جانب آخر اللي هو العجز، عجز الإلحاد. هل الإلحاد يعطيني بعد روحي روحاني؟ لا، بل إن هذا هو أحد أكبر سلبياته. صح؟ لذلك كثير من الملاحدة يغرقون أنفسهم في الخمور وفي المؤثرات العقلية، معروف هذا
التعويض إلى الفلسفات الشرقية
أو الفلسفات الشرقية سلام عليك، اللي هي البوذية وغيرها، يلجؤون لها بالفعل كتعويض، لكن ما يقبل بالأديان. هذا عجز. عجز الإلحاد عاجز عن أن يغذي عند الإنسان جوانب متعددة. هذه نقاط ضعف ولا لا؟ هذه نماذج. أيضا الإلحاد في الحقيقة متناقض، عنده تناقضات. يعني هيتشنز هذا اللي تكلم عنه قبل شوي، هو يقول أنا ما لا أدري لماذا أنتم يعني ترون أن فكرة أن الكون كله مخلوق بصدفة فكرة جميلة، أخاذة جميلة جدا، كيف أنتم عاجزين عن لماذا تطلبون إلا أن يوجد إله؟ أنا أرى أنها فكرة مقبولة جدا أن يكون الكون كله صدفة. في لقطة ثانية، وهذه مشكلة عندي في هيوم قبل أيضا صارت موجودة، تناقض رهيب. لما جاءت قضية أن المسيح عليه السلام ولد من غير أب، طبعا عندهم في الديانة النصرانية زين أنه ولد من غير أب، يعني كما احنا مؤمنين أيضا بهذا في سورة مريم، فهو عندهم أنه ولد من غير أب. فوش يقول؟ يقول كيف لي أن أؤمن أن فتاة من بني إسرائيل اللي هي مريم أم المسيح عليه السلام تأتي بولد من غير زوج؟ لا يمكن. ناظر التناقض الآن، هناك قواعد وتسبيب وأسباب، صح؟ هو قال عبارة رسول الله ما استحضرها الآن، هي عبارة عن ما يقول لك إن هذه يعني هذا الكلام المعجزة، هذه معجزة ولادة المسيح عليه السلام من غير أب، أنها في الحقيقة تتناقض مع يعني بعبارة أخرى مع القوانين الحاكمة للبشر والكون. يعني الكون كله مولود صدفة، والحادثة الصغيرة هذه عجزت الصدفة تفسرها؟ إذا كان الكون كله الآن مشى على قانون الصدفة، مفروض التراتبية الأحداث تكون إيش؟ أن الصدفة هي اللي مستمرة. لكن واقع الحال، وهذا اللي الآن يعني يجعل كبار الملاحدة في حالة ذا اللي ما يسمونه بالتصميم الذكي أو التصميم المعقد للعين للكذا للجزاء الإنسان الكون الموجود، هذا لا يزال يعني حتى أنتوني فلوري سأتكلم عنه بعد قليل بإشارة سريعة، اللي كان أشرس وأكبر الملاحدين أكبر الملاحدة لما رجع وكتب كتاب للكون إله، وكتبت المجلات إعلامية كبيرة واكتشاف أن الكون إله أنتوني فلوري شوف مسألة فطرية يعني بعد جهاد 80 سنة يمكن توفي الرجل فوق 80 سنة وصل إلى أن الكون إله بس الكون إله ولا ما يبعث أنبياء ولا ينزل كتب يعني يبغى له 80 سنة ثانية لم يصدق. شوف كيف 80 سنة يقولك لا أن كان مبدأ الأساسي التصميم الذكي اللي إحنا الحين نسميه دليل العناية. طيب هذا الكون منظم في شيء يسمونه الثابت الكوني في الفيزياء في اليوتيوب عدد من قرأوا عن قضية أن الكون له نسب في الجاذبية وفي النسب عجيبة جدا لو نقصت شيء بسيط سيختل. تفضل عبد الرحمن. اي نعم. طيب خلوني بس استرسل هذا كرمتم شوي في هالنقطة. فهمتم التناقض الموجود؟ أنا وإذا كان يؤمن بأن الكون كله مخلوق صدفة يأبى أن يصدق ديفيد هيوم في كتابة محاورات في الدين الطبيعي وفي بعض كتب الأخرى في التحقيق في الذهن البشري وهو يعتبر إمام الشكوكيين بريطاني نفس الحكاية تقريبا يعني قبل أن يكون المبدأ الكوني هذا كله بصدفة ولما جاء بقضية المعجزات إذا جاء قضية المعجزات عند الأنبياء توقف وقال أنها ضد إيش السنن الكونية. فأنت تستغرب إذا كان الكون مخلوق بالصدفة فيجب أن تكون التراتبية كلها في الأحداث أن الصدف هذه اللي يسمونها أحيانا حتى في نظري الطفرات اللي هي الحالات يعني طفرة صايرة لا قياس عليها. لذلك الإلحاد متناقض وغير متناقض. عندما يسألك سؤال من خلق الله تقول لا بدل لو قلنا من خلق الله تقول خلق الله إله آخر فنصل بحالة تسلسل لابد من هناك من أول لا ما, لا ما قبله شيء. يقولك لا هذا الكلام مو بجواب مو بدقيق وكذا لكن عنده بالنسبة للكون يقبل أن يكون حتى في نظرية داروين يسمونها الخلية الأولى يسمونها لا الخلية الأولى نسيت لها عبارة عندهم اللي يقول الكون كله مبدوء من الخلية الأولى يعني إذن في واحدية صح في شيء أولي ترجع له كيف تأبى هذا وتقبل هنا صح كيف تأبى أنك تقول الله عز وجل ليس هو تقبل أن الكون ما 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 غير مسبوق بعدم هو الذي بدأ من الأول هو الأساس لا أول يعني لا أول له. إذا قبلت بهذا فقبولك بالفكرة الثانية وجود إله لا أول له يعني لم يسبقه عدم نفس تؤدي نفس النتيجة تؤدي نفس النتيجة. لذلك في واقع الحال ترى الإلحاد متناقض. لذلك المهارة التي يجب علينا أن ننتبه لها من الآن هي استخراج وتكثير تناقضات الملاحدة ولو لم يكن لهم مرجعية أو كتاب أو غيره. وهذا سيكون ممكن جدا بس اسمحوا لي الوقت ضيق جدا الآن. أنا أظنك خلصت إبراز التناقض إظهار عجز الإلحاد. إظهار العجز هذا مهم إن الإلحاد لا يعطينا أشياء كثيرة يحتاجها الإنسان. زين وشي أبدا لا الروح الإنسان يعني الذين المتخصصين في الانثروبولوجيا الذين درسوا علم الإنسان وطافوا حتى على القبائل البدائية وجدوا كل القبائل البدائية وكل الشعوب تقريبا لابد يكون عندها عبودية لله أو عبودية لصنم أو عبودية جانب الدين. لذلك هم يقولون أحيانا يقولون كذا الإنسان حيوان متدين وهذا اختص به عن باقي الحيوانات. هم يرون طبعا بحسب نظرية داروين ما عندهم مشكلية من العبارة. فهذه قضية مهمة. طيب البعد الروحي عند الإنسان هذا الرجل قبل قليل تكلم وسنقرأ كلامه الآن ومقتطفات منه يمكن أعطيه الشيخ أيمن يقرأ بعد شوي لأني أبدأ تعبت الكلام حول قضية يقول أنه الملحد تأتي عليه لحظات يعلم أنه لا يستطيع أن يناجي إله بينما المؤمن في لحظات الوحدة ولحظات الألم ولحظات عنده قدرة على الموت. بل إنه يقول في لحظة معينة لما هاجت عليه العاصفة الثلجية في مدينة من المدن اللي كان فيها يقول حاولت أني ألجأ إلى الله عز وجل بديت أخاف وكذا حاولت أقمع ذلك الشعور. هذه فترة الحادة قبل دخول الإسلام حاولت أقمع ذلك الشعور زي اللي قال الشيخ أيمن قبل شوي عن خالد بكداش اللي هو رئيس الحزب مؤسس حزب الشيوعي في سوريا. إظهار عجز الإلحاد بأنه لا يغطي حاجات الإنسان وأن هناك أشياء كثيرة جدا لا يستطيع أن يلبيها. يعني حتى أذكر في تويتر والله وحدة تدعي أنها تقول أنا من بنات البادية وعايشة في جدة وكذا في تويتر قبل عدة أشهر تأثرت جدا لما قرأت هذا الكلام. كانت تخاطب ملحد معين تقول أنا تابعتك عدة أشهر ويليتني ما تابعتك. قال لها ليش وكذا والأمر سهل جدا وتتعودين خلاص. قالت لا الآن إذا أصبت بمرض أو شيء والله مؤثر كلام. قالت إذا أصبت بمرض أو أصبت بشيء من أدعو؟ كانت مشكلتها بالأساس على قضية كشف الوجه وكذا، يعني كانت تشوف المتدينين متصعبين المسائل هذه. الجزئية هذه تحديدا أنا تأثرت جدا لما قرأت لها، كانت يعني حسيت أن نداء الفطرة تكلم عندها. هي تقول أنا ندمت، تقول يعني أنتم الآن، قال لا هو يهون عليها المسألة. طبعا هو أغلق حسابه ومشى، وهي بدأت تدخل في دوامة الشكوك ودوامة الإشكالات هذه. فكانت عبارتها وأنا كاتبها عندي بس حقيقة نسيت أجيبها معي، في عبارتها اللي كتبتها في تويتر، قالت إذا بديت أشعر بحاجة من أدعو؟ أدعو نفسي، من ألجأ؟ إلى من ألجأ؟ وهي نفس المشكلة اللي يعاني منها جميع الذين وقعوا في هذه المصيبة اللي أنا تكلمت عنها قبل شوي، قلت لكم سميتها البرهان، اللي أسميها أنا تسمية طبعا اجتهادية، البرهان الافتقار الاضطراري. الإنسان يشعر في وعيه تحديدا أنه مفتقر لكائن أسمى أقوى من عارف أنه هو الذي أوجده، هو الذي ألجأه إلى حاجته إلى التنفس، حاجته للأكل، حاجته للشرب، حدود حياته المحدودة. هذا شعور فطري، فطري جدا. إشكالية كبرى أن يتم مهاجمة هذه الأمور الفطرية، إشكالية كبرى. طيب في سؤال وهو جاوب عليه شاب عمره 20 سنة تقريبا، كان عندهم هاشتاج اسمه لماذا تركت الإسلام. واحدة منهم كتبت أنا قرأت القرآن فإذا الله عز وجل يقول إنه من كيدكنا إن كيدكنا ضعيف، بينما هو يقول عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فمعناها المرأة أعظم كيد ممن؟ من الشيطان. لا لا، هي كاتبتها تقول أنا تركت الإسلام كذا، تقول تركت الإسلام، هي كاتبة كذا. فرد عليها شاب، وأعطيكم بعد شوي، ذكي جدا الشاب هذا ما شاء الله، عنده حساب في تويتر يناقشه مناقشات جيدة. قال سبحان الله الوضع كذا، أنا طيب أنا أشوف الله عز وجل يقول وأملي لهم إن كيدي متين، فبرضه تفتخرين ما تستائين. هي تقول الإسلام يجعل المرأة أشر من الشيطان، أكثر شرا من الشيطان، لأنه يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفة، بينما كيدها هي عظيم، فبالتالي هي أشد من الشيطان. معناها الإسلام يحتقرني، معناها الإسلام اللي تكلمت عنها الدكتورة ملاك قبل شوي لقضية اللي سمتها الشك الأنثوي أو التشكيكات الأنثوية، فهم كثير من الفتيات عندهم النقطة دي أساسية. فرد عليها الأخ قال طيب وش رأيك في قول الله عز وجل لا وأملي لهم إن كيدي متين، يعني بيكون يعني هل معنى هذا إساءة لك؟ هذا وصف، وصف الله عز وجل وصف به نفسه في القرآن، فأنت قاعدة تقللين من شأن القرآن على استنباط خاطئ. اللي فعله الشاب هذا ما هو اللي فعله؟ أنا في تصور يعني أنه خذ كلمة كيدي كيد كذا وفحث عنها في القرآن فيشوف وش مثلا. لذلك هل في مغالطة أساسا ولا ما في مغالطة في كلامهم هذا؟ في مغالطة، اقتص نص واقتص نص وحاول يبحث على إيش استنباط، مغالطة منطقية. مس المغالطة المنطقية أن هنا انتقائية، ما في استقراء. لو استقرأ نصوص الكيد، كيد الله عز وجل، كيد البشر، كيد بعدين أساسا أنتم لاحظوا الكلام أساسا من هو في سورة يوسف عليه السلام؟ كلام لمن؟ إنه من كيد يكون، إن كيد يكون ضعيف في سياق النص. ها؟ كيد يكون عظيم، نعم على لسانه، واضح؟ شوف حتى هذا السياق تم إهماله ولا ما تم إهماله؟ هذه المغالطات اللي تصير في الهاشتاقات الآن وفي الأشياء، يعني بعض الشباب إذا قرأ الكلام هذا وبعض الشابات يتأثر ما يتأثر، بينما كشف الشبه يؤدي لمعرفة أنها أساساً مبنية على شفا جرف انهاري. طيب انتهينا من هذه. كيف يرى الملحد نفسه؟ هذه نقطة مهمة أيضاً في مناقشة بعض المتشككين، وفي كلام بينزل في اليوم أو نزل يمكن الآن في الموقع عندي في موقع تعليم التفكير منظور إسلامي، مقال بعنوان كيف اعترافات خطيرة لملحد سابق، وفيه نص رائع جدا لهذا الرجل جيفري لانج الذي كان ملحدا أمريكيا وعالم رياضيات في الوصول الرياضيات في جامعة سان فرانسيسكو, أو درس في جامعة سان فرانسيسكو فترة من الوقت, وتكلم فيه بألم, بس ممكن أقرأ لكم بعض المقاطع وتشوفون المقال إن حببتم. يقول بعد ما بعد قرأت لكم كلامه قبل يمكن قبل ساعتين أو ثلاث ساعات لما قال أنني قررت أن يكون في الحالة ذي ملحد بسبب المشاحنات. بعدين قال بعد ما بدأ في الإلحاد وقرر أن يكون ملحدا, يقول في البدء شعرت بالحرية, استمتع ولا ما استمتع في البدء بعد ما بدأ يعني يتمكن منه الإلحاد ودخل الجامعة. قال في البدء شعرت بالحرية لأن رؤيتي الجديدة حررتني من الفوبيا اللي هو الخوف والرهاب والهلع, ومن أن أحدا ما كان يعبث بأفكاري وأوهامي ويلعنني, فقد كنت حرا لأعيش حياتي الخاصة بي وحدي, ولم يكن لدي ما يدعو للقلق من أجل إرضاء أهواء قوة فوق بشرية. طبعا هذه العبارات كما هي في الكتاب. وكنت فخورا إلى حد ما بأنني كنت أمتلك الجرأة لتحمل مسؤولية وجودي وأملك زمام نفسي, وشعرت بالأمان فيما يختص بمشاعري والمداركي. هذا كله أشياء منحها إياه الإلحاد في البداية. هذا إغراء, هذا اللي يسمونه إغواء الإلحاد أو إغراءات الإلحاد لكثير من الشباب اللي يتكلم الآن وعمره على 18-19 سنة الآن. لذلك اعتبرت هذه وثيقة مهمة من الوثائق في المكتبة العربية القليلة. ثم يقول كنت مركز عالمي بعد ما دخل في الإلحاد في شبابه, كنت مركز عالمي وأنا الذي كنت أقرر لنفسي ما كان خيرا أو شرا, صوابا أو خطأ. لقد أصبحت إله نفسي ومنقذها. هذه العبارة موجودة, تأليه الإنسان. لقد أصبحت, شوفوا العبارة دقيقة, أنا عجبتني لأن هذه تتفق مع قول الله عز وجل, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه في سورة الفرقان, وفي سورة أخرى قال أرأيت من اتخذ إلهه هواه, لا هذه في سورة الفرقان, أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله ولا علم, في موضع آخر أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. اتخذ إلهه هواه, العبارة تنطبق لما تنطبق. ها يقول أنا الذي بعد الإلحاد كنت أقرر لنفسي ما كان خيرا أو شرا, صوابا أو خطأ. لقد أصبحت إله نفسي ومنقذها, أصبحت إله نفسي ومن ينقذ تلك النفس. طيب ثم بعدها قال, يقول بعد دخولي في الإلحاد خلاص مضت عليه أشهر وسنة وكذا, مر الوقت, قال سرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. شفتوا كلام البنت اللي قبل شوي قلت لكم إياها مؤثر. سرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. فعندما يشعر الشخص العادي بالعزلة فإنه يستطيع أن يناجي من خلال أعماق روحه الواحد الأحد الذي يعرفه ويكون بمقدوره أن يشعر بالاستجابة. ولكن الملحد لا يستطيع أن يسمح لنفسه بتلك النعمة. نعمة ماذا؟ دعاء الله عز وجل والصلاة إلى الله عز وجل, لا يستطيع. يقول سرعان ما أدركت أن أصعب شيء يعيش هذا العجز الإلحاد اللي قضية ماذا؟ الشعور القاتل بالوحدة والعزلة. طبعا هذه أنا أعتبرها وثيقة مهمة. ليش؟ لأنها تعبير الواحد دخل في الإسلام يعبر عن تفاصيل, ما هو يتكلم عن حدود 5 صفحات بل أكثر من 5 صفحات, وشرح في صفحات أخرى في كتاب الضياع ديني عن كيف بدأ في الإلحاد. لذلك أنا اعتبرت حالة جيفري لانج, لا أعتبرها حالة ولا أهول من أمره لأنه عنده عليه ملاحظات كثيرة أيضا هو جيفري لانج, لكن أنا أريد أن هذه النقطة بالتحديد مهمة جدا أننا نقرأ فيها تفاصيل خارطة نفسية الملحد من واقع شخص مر بتجربة الإلحاد لسنوات طويلة. فهمتوا الفكرة اللي أتكلم عنها الآن؟ طيب قال سرعان ما تعلمت أن لا أحد يعرف الوحدة كالملحد. ثم قال لأن الملحد يكون, وعاد نفس العبارة, يكون الملحد في هذه الحالة إله عالمه الخاص, وبالتالي لا يستطيع أن يناجي إلها آخر لأنه خلاص اكتفى به بنفسه. وتعرفون أن المقصود بالألوهية هنا العبودية هي الطاعة, فالذي يطيع أهواءه أو شهواته وميوله وتحيزاته ورغباته هو في الحقيقة عبدها طاعة, وطاعة الله عز وجل. لذلك حتى مفهوم العبودية بعضهم عندهم كأنه سجن, لا مفهوم العبودية الحقيقة يؤول إلى الطاعة. طيب يقول وعنده ليس هناك من شيء حقيقي تقريبا ولا حتى الحقيقة ذاتها ولا حتى الحقيقة ذاتها، إن مفاهيم الملحد عن المحبة والرحمة والعدالة هي في تحول وتبدل حسب ميوله ونزواته مع الشعور بنفسه وبمن حوله أنهم جميع ضحايا لمسألة عدم الاستقرار. يعني حتى المفاهيم الرئيسية المركزية العدالة الحرية هل هي حالة استقرار ولا حالة تغير بحسب الشهوات والميول؟ إذن القيم، عالم القيم يبقى ولا ينهار في الحالة هذه؟ ينهار، لأنه هو سيقرر الأشياء بحسب شهواته. طبعا في كلام طويل عن الموضوع هذا وعن كيف نصبر الخلود. في الأخير العبارة جميلة بس أقرأها لكم: أدركت بجدية قاسية أن عالمي قد أصبح سجنا أو مكانا لأختبئ فيه، ولكنني لم أكن لأعلم مما كنت أحاول الهرب. حقا إنه ليس من السهل أبدا 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 أن تصبح إلها، حقا إنه ليس من السهل أبدا أن تصبح إلها. شوفوا المقال اليوم على الموقع بينزل إن شاء الله الليلة، فيه تفاصيل كثيرة عن هذا وتحليل لبعض هذه الألفاظ. شوفوا ثلاث مواضع في أقل من أربع صفحات تقريبا، خمس صفحات، تكلم فيها عن قضية كيف يؤله المتشكك هذا أو الملحد يؤله نفسه. قضية مهمة جدا أن ننتبه لها. طبعا مصطفى محمود تكلم أيضا في كتاب اسمه رحلة من الشك إلى الإيمان، اسمه معي الآن، مصطفى محمود تكلم عن هذا الأمر وتكلم عن بعض ما يعانيه الملحد. قال مثلا أنه في حالة إلحاده في رحلة من الشك إلى الإيمان الملحد يتلاعب في اللغة، عنده يصير نوع من التلاعب اللغوي، يعني تأتيه النصوص الشرعية فيحاول ماذا؟ يتلاعب في اللغة. يعني حتى وهذا أمر مهم أن ننتبه له عند الملاحدة في اعتراضاتهم على الدين وهجومهم على الدين. لأنه جاني تنبيه الآن أنه خلاص كيف تعالج الشكوك الفكرية؟ يعني لمن أراد، لمن فعل يقول أنا أعاني أريد الحل أريد العلاج، هذا إذا كان يريد، إذا كان هو مستعد أنه يعاني من مرض ويريد العلاج، واضح الفكرة؟ لكن ما نعرض عليه. إذا كان هو يطلب العلاج بالفعل فحنا نقول أول مسألة متابعتك للملاحدة وقراءة كتبهم والمشككين وكذا، يجب أنك ماذا تفعل فيها؟ تقطعها مباشرة. تعرفون قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما تخلف عن غزوة تبوك وجاءه رسالة من أحد الملوك، ملك غسان، ماذا فعل؟ سجر بها التنور، لو أبقاها قليلاً أروح والله يعني النبي عليه الصلاة والسلام جفاني والناس جفوني وزوجتي طلعت من، صح ولا لا؟ ولا أنا قاعد في سجن كبير الآن وأنا شاعر مثقف مطلوب عالميا ودوليا، ترى هذه المقاييس ها، وهناك جهة دولية عالية الآن قاعد تقول تعال لجوء سياسي نعطيك. لكن شوف الإيمان والاستعلاء الإيماني تكلمنا عنه مهم جدا الإنسان يستحضره، يقول خذفت بها سجرت بها التنور أحرقها، حسم المادة. الذي يريد صدقا العلاج يريد صدقا العلاج يحسم المادة والمتابعة لهذه الأمور. الأمر الثاني: لا أعلم شيئا يعالج الشكوك كسماع كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه، قسما بربي أقول هذا الكلام صادقا، لا شيء يهز الإنسان من أعماقه إلا أن يقرأ كتاب الله أو يستمع إليه، لأن أحيانا الاستماع أفضل من القراءة. استماع كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه يزلزل قواعد الشك من أصولها لمن أراد العلاج والدعاء لله عز وجل. أنا استعجب واحد مرة كاتب في تويتر يقول أيها الإله إن كنت حاضرا فخذ بيدي، سبحان الله تخاطب ربك بهسف، أما كان من الأولى أن تقول يا هادي فأخذ بيدي يا ذا الجلال والإكرام، يقول إن كنت موجودا فخذ بيدي، يعني أشك واستجداء، يشك بالله يشك في الله عز وجل ويستجديه، أي غباء أي غباء هذا، كل هذا أنفة وتأليه للنفس أن لا يلجأ إلى الله عز وجل. الأصل أن تقول يا هادي وهو من أسماء الله الحسنى، أن تدعو الله باسمه في حالتك المناسبة وهي البحث عن الهداية، يا هادي اهدني إلى الطريق المستقيم، انقذني من هذا الأمر يا ذا الجلال والإكرام. طيب سؤال أهل العلم، لا تظن نفسك الدكتور أو الشيخ الأستاذ محمد الهويم يقول فترة كتب تغريدة جميلة قبل يمكن شهرين أو شهر، يقول الملحد يطرح على نفسه أسئلة ويسك الباب ويروح يجاوب، حاول يجاوب عليها بعض الملاحد الشباب الصغار اللي متملحدين الصغيرون متملحدين، يصك على نفسه ما بيروح يجاوب. طيب يسأل من هو أعلم منك يحاول يساعدك شوي، ما يسألون، يحاول هو أن يجد الجواب. لا فيك تبتل مثل أنتوني فلو بعد 8 سنة تقول آه اكتشفت أنا الكون إله، وش الفائدة؟ طيب هذا اكتشاف، لو طالع عضو في مجلات عالمية كذا يقول آه اكتشاف أنا الكون إله. طيب المناقشة هو بعد الواحد يناقش بعض الأفكار مع زملائه مع الآخرين، مهم جدا هذا الأمر. كان يعني مفترض، وهذا إن شاء الله في مرحلة قادمة سنتكلم عن أهم الحجج، طبعا أنا ما يمديني الآن في مرحلة قادمة للساعة 10 وأنتم مليتوا وأنا أخاف أطول شوي تتحول المسائل، أهم الحجج على وجود الله عز وجل وأهم الحجج على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه مهمة إن شاء الله نخصص لها إن شاء الله في ملتقى قادم أنا ولا غيري، طبعا يمكن في ناس أفضل مني بكثير وأنا متأكد من هذا يتكلمون عن هذه المسألة وعرضها، لأنها مهمة أيضا في سياق هذه الملتقيات اللي بتحدث إن شاء الله أن يكون في تركيز على هذا الجانب. طيب وأيضا من المهم، وكنتم تتوقعون يمكن بعضكم هذا، أن نطرح بعض الأسئلة التي تتكرر، مثل مثلا من خلق الله، هل الإله رحيم، هل بعض الأسئلة اللي الكثيرة اللي مفروض أننا نطرحها ونحاول نشوف يعني طريقة التعامل معها، خاصة لشخص يبحث عن إجابة ليس مرتابا، واضح شخص يبحث عن إجابة وعنده نوع من يعني نوع من الشكوك لكنها اليقين لا يزال موجود، فبالتالي لا بد أن نسعفه بمثل هذه الأجوبة. تلخيص أهم ما سبق طبعا يبدي الآن، ما حد يلخص شيء الآن لأنه خلاص، لأن عندنا آخر محور لازم أمر عليه سريعا. الآن كثير منكم تقول طيب من أفضل مثلا الردود، خاصة الأخوات مثلا اللي عندها مشاكل مع عيالها أو أقاربها، الردود أفضل شيء في عندك موقع رائع جدا اسمه منتدى التوحيد، هذا كل شوي جايتني ورقة والله إني ما عاد أجمع أنا. منتدى التوحيد أرى أنه الحقيقة من المواقع الرائعة. ها؟ ذخيرة من الردود. وفي مشروع قادم للاستفادة من الردود بشكل جيد، بس نعلن عنه في وقتها إن شاء الله في حينه. حسابات في تويتر كثيرة طبعاً فضل الله عز وجل، لكن في واحد اسمه قاهر الإلحاد كل تقريباً يعني كل شوي ينزل إيش روابط كتب روابط كذا كل يعني بشكل دائم. وهو رجل واحد سأل الله عز وجل أن ينفع به، تواصلت معه وحاولت أن يحضر الملتقى، ما أدري كان حضر ولا ما حضر، لكنه أعجبت بطريقة مواصلته الدائمة والمستمرة في طرح الروابط لمواجهة روابط يوتيوب روابط كتب روابط مقالات روابط لوضع حالة مضادة للنشر الإلحادي الموجود. هذا جهد شخصي بدون تنظيم. فيه شاب تمنيت أن يحضر معنا، حاضر هو نايف الحربي طالب علوم تقنية في جامعة الملك سعود عمره 21 سنة، ملعب الملاحدة على 1.5 يعني خذ يعني بطريقة ذكية، ولا عنده متابعين للأسف، يمكن 700-800 متابع فقط، لكنه ولد ذكي ما شاء الله، سأل الله عز وجل ينفع به.
إيش بعد الأن يا دكتور؟
ها؟
العنوان إيش بعد الأن حسابه؟ أندرسكور ولا؟
لا لا بعد الأم لا لا بس فقط يمكن هذا لا لا ما أبدا كافي كوم بس ام والله اني ماني متاكد. عموما الحسابات هذه بنزلها اليوم في تويتر ان شاء الله او بكره، في تلقونها عندي في الحساب حقي، انت تدخل خالد منصور ادريس بتلقونها ان شاء الله، وبنزلها بحيث انكم تسهل لكم الوصول لها بشكل سريع. وفي غيرها طبعا في غيرها، في الاخ عبد الله الشهري بكره حاضر لا يفوتكم. عبد الله نعتبره علامه حقيقه، عبد الله يناقشهم مناقشه جيده، عبد الله عنده حدود 5000 متابع 6000 متابع. للشيخ عبد الله الشهري بكره بيحضر ان شاء الله اليوم الخميس بكره، رائع جدا عبد الله، يحترمونه حتى هم يحترمونه، عارفين انه من الوزن الثقيل. طيب في كتب ننصح بها، سلسله الشيخ عمر الاشقر كتاسيس للمنطلقات مهم جدا، سلسله العقيده للشيخ عمر الاشقر العقيده في الله، كتاب رائع مهم جدا. طبعا تعرفون الشيخ عمر بن سليمان الاشقر رحمه الله رجل يعني فاضل وعلى عقيدة سليمة وتميز بتبسيط العلم وتسهيله وتوصيله للناس. طيب هذه سلسلة مشهورة، له كتاب العقيدة في الله، عالم الملائكة الأبرار، عالم الجن والشياطين، الرسل والرسالات، القيامة الصغرى، القيامة الكبرى، الجنة والنار، القضاء والقدر، اهتم بطرح أركان الإيمان بطريقة مبسطة لعموم الناس يعني أفضل ما تقول روح شرح الطحاوية، لكن لا كتاب هذا لكثير من الناس نافع لهم أفضل.
في أيضاً دكتور نفس السلسلة الله يجزاه خير يرحمه الشيخ عمر الأشقر في قصص الغيب وقصص الصحيح في قصص الغيب والصحيح في قصص الحديث النبوي.
جيد والله أنا ما كنت أدري عن هالمعلومة، الله يجزاكم خير. طيب الكتاب الثاني هذا كتاب عليه بعض الملاحظات اليسيرة لكن لا يمنع من الاستفادة منه، تعريف عام بدين الإسلام للشيخ علي الطنطاوي وله قصة رحمه الله، رائع جدا الحقيقة كتابه هذا، مفيد خاصة لكثير من الشباب اللي يعانون مثل هذه القضايا مفيد لهم. لا قصة جميلة في نفس الكتاب، يقول أنا كنت عندي جتني مشكلة شكوك حول القضاء والقدر، ورحت أسأل المشايخ في دمشق وفي في سوريا، يقول ويعني وأنا بطريقة شبابي وكتابات، ومشهور كان هو من صغره يعني في شبابه، يقول وأنا أدرس في المدرسة مسكت طالب من الطلاب وجلست أضربه لأنه مسوي خطأ، طبعا وقتهم كان الطق مسموح به يعني، فيقول جالس أضربه، يقول ولد عفريت يعني عنده عفرة، يقول وأنا أضرب قال يا ظالم ظلم ظلم أنت ظالم، طبعا كطريقة المفكرين دائما، يقول ألقيت العصا، يقول وانحلت المشكلة اللي عندي أساسا، ليش؟ يقول أنا أعلم أني طبقت عليه العدل، لكن هو رؤيته أنها ظلم، يقول فبدأت سبحان الله العظيم، وبدأت تفتح لي قضايا تتعلق بحكمة الله عز وجل، يقول وجدت جواب لذلك الإشكال، جزاه الله خير للطالب اللي كتاب أنا أعتبره رائع، الفيزياء ووجود الخالق لشيخنا الدكتور المبدع المتفنن الشيخ جعفر شيخ إدريس، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالصحة والعافية. في مقدمة في حدود تقريبا ثلث الكتاب، مقدمة الكتاب صفحة 65 تقريبا، ما لها علاقة بالفيزياء، تكلم عن الإلحاد وأسباب ظهور الإلحاد والأدلة على وجود الله عز وجل، المقدمة دي نفيسة جدا، وتعرف الشيخ طبعا باستقامته في العقيدة، ومعروف أنه أساسا دارس فلسفة، هو بالمناسبة هو دارس فلسفة في بريطانيا، واضح، فمعمق في هذا، معمق في هذا الجانب جدا، الكتاب ده مفيد جدا، اللي ما يبغى يقرا ما يتعلق بالفيزياء وجود الخالق ونظريه البينج بانج والاشياء دي، عندك الجزء الاول منه اللي هو الثلث الاول رائع، مهم جدا انكم تطلعون عليه المهتمين بهذه المساله. ما ودي ادخل في اشياء كتب كثير بس ما حاولت اتكلم عنها، ما يعني كتاب الله جل جلاله قصدك، ما يعني في او ما هو اولى منه افضل منه، ممكن الاستفاده بس في ما هو اولى منه. في كتاب اسمه الإسلام يتحدى، مدخل علمي للإيمان، كتب في الستينات ولا يزال لحقيقة الكتاب مهم حتى اليوم، لوحيد الدين خان، وربما من النوادر تشوف صورة وحيد الدين خان لأنه إنسان زاهد ويجيد اللغة الإنجليزية ويجيد، فكتب كتاب الحقيقة أنا لا زلت أرى حتى اليوم أنه فيه يعني لا يزال مفيد لكثير من الشباب اللي عندهم إشكالات عقدية في هذا الجانب، اللي هو مدخل الإسلام يتحدى، مدخل العلمي إلى الإيمان، وبالتالي هو حاول كان بنظرته أن يطور علم الكلام بنظريات معاصرة في ال، وله كتاب آخر هذه للأسف بعض الكتب دي ما تجدونها في السوق، وبعضها موجودة على النت طبعا بلا شك، أكثرها موجودة على النت، كتاب آخر مهم له وأنه كان أصغر حجما، الدين في مواجهة العلم لوحيد الدين خان، طبعا الكتاب الأول تم بتوجيه من أبي العلاء المودودي ومن أبو الحسن الندوي، هم اللي يعني حثوا على التأليف فيه، ومكث عليه سنوات حتى ألفه، اللي هو الإسلام يتحدى، شوف حتى العنوان ها وش يقولون، أيوة يا سلام عليك، من قال استعلاء؟ عبد الرحمن صديقي عارفني يعني دارس تضاريس إدريس. في كتاب مهم صدر في السنوات الأخيرة الحقيقة خاصة للإلحاد الجديد، وهو تلخيص في مقدمة تلخيص لكتاب للكون إله لأنتوني فلو، اللي هو كان أشرس الملحدين وتحول إلى الإمام بالتصميم الذكي، وأن للوجود خالق، لخص فيه هذا الكتاب وأزاد عليه اسمه رحلة عقل للدكتور عمرو شريف، طبعا بالمناسبة دكتور عمرو شريف عميد كلية الطب، أو كان عميد الجراحين في كلية الطب في جامعة القاهرة، فجميل أيضا أنك تقرأ في مثل هذه الردود لأشخاص غير متخصصين في العلوم الشرعية لأنهم فاهمين لغة القوم، هذا كتاب مفيد يستطيع الإنسان يستفيد منه، طبعا قاعدة عامة كل كتاب تأخذ منه وتترك، صح؟ خذ ما صفى ودع ما كدر، يعني ما نقدر ندقق في كل نقطة وكذا، لا، أساس الإنسان عنده عقل وعنده قدرة أن يفرز المعلومات. طيب في كتاب آخر صدر يمكن من أشهر قليلة، أنا تتحدث عن نفسها، الأنا اللي هي الأنا البشرية، وحاول يركز على عجز الإلحاد في جانب ماذا؟ في جانب قضية الروح والعقل، لأن الملاحدة يؤمنون بالدماغ لكن ما عندهم كلام عن قضية العقل، العقل هذا وين موجود؟ اللي يقوم بالتصرفات، اللي يقوم بالعمليات، عنده يعرفون الدماغ موجود هنا منطقة الإدراك، هنا منطقة الذاكرة، لكن ماذا عن العقل؟ هل يبقى ولا ما يبقى؟ هل النفس خالدة؟ الروح خالدة ولا لا؟ هذا الكتاب حاول أن يجيب عن هذه المسألة، وحقق أيضا للدكتور عمرو شريف اللي هو متصدي للإلحاد الجديد من فترة الآن، وهو متصدي للإلحاد الجديد يعني منذ عدة سنوات. كتاب مهم جدا خاصة في الجزء الأول من الإسلام بين الشرق والغرب لعلي عزت بيكوفيتش تكلمت عنه، اللي هو كان رئيس دولة البوسنة والمجاهد المعروف دكتور علي عزت بيقوفيتش، كتابه هذا في الحقيقة في كلام عن الغرب وعن الإلحاد في الغرب فيه معلومات مهمة جدا، خاصة في يعني النصف الأول منه. الدكتور مصطفى محمود معروف له كتاب اسمه رحلة من الشك إلى الإيمان، قصة فيه قصة شكوكة والحادة وكيف رجع عن ذلك ولماذا رجع وأدلة رجوعه. وفي كتاب آخر له اسمه حوار مع صديق الملحد، مبسط وطرح أهم الأسئلة تقريبا الإلحادية أو الإشكالية، وحوار مع بالفعل وكتاب موجود. لا، السيرة الذاتية رحلتي من الشك إلى الإيمان، هنا لا، ليس سيرة ذاتية هنا في الحقيقة. الكتاب هذا طبعا طبعاته متعددة، هو في الحقيقة وأنا يعجبني هذا الأسلوب المبسط الموجه لعموم الناس، أسئلة يطرحها الملاحدة ويحاول أن يقدم إجابة عنها. أنا أتمنى أن الكتاب هذا كفكرة أن يتم تطويره وتنقيح بعض الأشياء والعبارات التي فيه وتمتين بعض الأدلة وبعض الأشياء، أتمنى، لأنه على وضعه الحالي مع مرور سنوات طويلة يحتاج الأمر إلى نوع من ماذا؟ من التجديد والتحديث. لأن الشبهات في كتاب كاتب سعودي اللي هو الدكتور حمد البرزوق متخصص في علم النفس، له كتاب أفي الله شك، دكتور حمد المرزوقي أفي الله شك، هذا رجل متخصص يعني تخصصه علمي، نسيت الآن هل هو طبيب أو أظنه هو طبيب، والله نسيت الآن، الدكتور هاني رزق سوري معروف دكتور إيه طبيب، لا مو بنصراني، لا مو نصراني، استدب القرآن وذا، لا ما أظن إيه هاني رزق، والله ما أدري، على أي حال فيه استدلال بالقرآن وفيه عنده، فبستغرب كيف يستدب القرآن، هاي الرزق كذا بس ما أدري. لكن عموم الكتاب الحقيقة جيد، الكتاب هذا جيد في مناقشة نظرية داروين، لأنه اعتمد على يعني آخر الأبحاث المنشورة في، وكتيب مو كتاب، هذا كتيب صغير يعني تقدر تقرأه في ساعة ونص ساعتين، يعني هذا اللي من أراد أن يستطلع استطلاع يعني. في كتاب اسمه مصر الداروينية لكاتب سوداني اسمه محمد علي يوسف، بس يبدو غير متوفر وقديم شوي، يحتاج طبعا تحديث معلومات، وهو الحقيقة من أفضل الردود في ظني شخصيا اللي على نظرية داروين، يعني قديم شوي يعني تتعلق بكلاسيكيات النظرية نفسها، ليس الأشياء الجديدة اللي فيها، لا كلاسيكيات الأصول. في كتاب لن تلحد لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري الأديب السعودي المعروف، كتاب لن تلحد موجود على النت كبي دي اف. خلاص شكرا لإصغائكم. صح توحيد، صح صدقت والله، والله نسيت صدق، جزاك الله خير. يذكر الشيخ أيمن كثير كتب وصراع قصة الإمام ما ذكرته ترى، مثلا كتب كثيرة بس اللي ذكرها الشيخ أيمن مهم جدا، اللي هو توحيد الخالق للشيخ عبد المجيد الزنداني ومجموعة علماء آخرين راجعوه معه، وعدد من الطبعات، صحيح كلام جيد حقيقة. طيب فيه بس تنبيه، بكرة إن شاء الله محاضرة الشيخ عبد الله بن سعيد الشهري، فيه بعض الأسئلة للأخوات هنا وبعض الملحوظات، طيب وبعض الاستدراكات، بعضها ملاحظات علي إن شاء الله أني بأخذها بعين الاعتبار. هل وعدنا بشيء ولا وفينا به؟ قبل بس أنسى يعني عشان جبتها معي، ما ودي، في موسوعة صدرت قبل يمكن سنتين أو سنة اسمها موسوعة بيان الإسلام، في يمكن 24 مجلد، هذا جهد جبار لكنه ما تم تنويه به بدرجة كافية، اشتغل عليه بعض علماء المصريين. كثير من الشبه وكثير من التشكيكات تم التعرض لها والإجابة عنها، وزعت على عدد من العلماء في حدود 24 مجلد، يعتبر موسوعة. أتمنى الحقيقة أنها يتم تصويرها وتنزيلها في النت، تحميلها في النت. والله أنا أخذتها من إحدى المعارض وهي طبعة مصرية، بس والله ما كانت 1200 أظن أو كذا، 24 مجلد أو أكثر بعد يمكن. فهذه الحقيقة أيضا يتم الاستفادة منها، أنا ما أقول أني قرأتها كاملة وأني أثني عليها وأطريها، لكن تعرفون في مثل هذه الأجواء الإنسان محتاج أن يجمع أكبر قدر ممكن من المصادر، ولو كانت بعض المصادر اللي فيها بعض النظر. هذه الموسوعة تعتبر عمل موسوعي مؤسسي جبار، تحتاج التنويه لها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.